إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من أعظم أصول الإسلام إثبات النبوة والاستدلال عليها بأن يستدل على صدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله حقا ليس بكذاب ولا مفتر ولم يتقول على ربه تبارك وتعالى شيئا فهذا من أعظم أصول الإسلام وهو الأصل الذي تنبني عليه شهادة أن محمد رسول الله فإن الشهادة له بالرسالة لا تكون إلا عن اعتقاد لصدقه فإن الكذاب ليس برسول وإن المفتري ليس بنبي فإذا جاء من يزعم أنه نبي رسول من عند الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون معه من الدلائل ما يبين صدقه فكيف يستدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم معنى حديث جليل يبين لك كيف استدل الكفار على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أنهم كانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش هذا حديث يحدث به أبو سفيان بعدما أسلم يحدث عن واقعة عظيمة مهمة وقعت له في أثناء المدة التي عقدها معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدة هي صلح الحديبية. فبعدما عقدوا الصلح سافر أبو سفيان مع جماعة من أصحابه تجارا إلى الشام، فبعث إليهم هرقل وهو ملك الروم آنذاك، بعث إليهم ليحضروا عنده ويسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتوه وهم بإلياء، مكان معروف بالشام، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ودعا بترجمانه، دعا بالرجل الذي يترجم بينه وبين العرب. قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. قال: فأدنوه مني وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظهره. أمر أن يقرب إليه أبو سفيان وأن يؤتى بأصحابه الذين معه فيجلسوا أيضا بقربه ويكونوا عند ظهره، يجلسوا خلفه. لماذا؟ لأنه قال بعد هذا: إني سائل هذا عن ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. يعني إن كذب أبو سفيان فيجب عليكم أن تبينوا لي أنه كذب. فلهذا أجلسهم عند ظهره حتى لا يستحيوا من التصريح بالكذب، لأن الإنسان إذا كان في مقابل الإنسان وأراد أن ينكر عليه شيئا أو يواجهه بما يكره فإنه قد يستحي، وأما إذا كان لا يواجهه مباشرة فإنه يستطيع أن يقول ما يشاء. فكان هذا من دهائه رقل أنه جعلهم يجلسون على هذه الصفة حتى يكون ذلك أدعى إلى عدم الحياء، ومن ثم إلى المجاهرة بالتكذيب لو كذب أبو سفيان. قال أبو سفيان: وانتبه لهذه المقولة، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. فكان يريد في الأصل أن يكذب، لأنه كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشأن العدو أن ينفر من عدوه حتى لا يقبل عليه الناس ولا يصدقوه. فكان أبو سفيان لو كان في ساعة من أمره يريد أن يكذب حتى ينفر هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ قال: لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أن ينقلوا عني كذبا. فكان يعلم أنه لو كذب فإنهم يقرونه على نفس الكذب، لأن الجميع عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي فقط أن ينقلوا عنه أنه كذب. مجرد النقل، مجرد أن يقولوا إن أبا سفيان كان في مجلس هرقل فسأله عن محمد فكذب عليه. وما المشكلة في نقل الكذب عن أبي سفيان؟ المشكلة أن أبا سفيان في قومه سيد مطاع، فلا يليق بالسيد المطاع أن يكذب ولو كان لمصلحة، ولو كان لأجل التنفير من عدو يتفق الجميع على عداوته. فتأمل رحمك الله في هذا المعنى، وكيف كان الكافر في كفره والمشرك في شركه يأنف من الكذب، يأنف من الكذب أن يترفع عنه يستقبحه، وهو كافر لا يصدق بالشرع، لا يعرف قضية التحليل والتحريم والثواب والعقاب. نعم، لأن الأخلاق بحسنها وقبحها أمر معروف في الفطرة لا تحتاج إلى دين، فكل إنسان وإن كان كافرا من أشد الكفار عداوة لله ورسوله، كل إنسان يعرف حسن الصدق وقبح الكذب، كل إنسان يعرف حسن الأمانة وقبح الخيانة، كل إنسان يعرف حسن الشجاعة وقبح الجبن. هذه كلها أخلاق تعرف في الفطرة، فطر الله العباد عليها، لا تحتاج إلى دين. فحتى نعرف أن الصدق حسن والكذب قبيح لا يلزم أن ندخل في دين حتى نعرف هذا الأمر. فانظر إلى الكافر في كفره كيف كان يترفع عن الكذب ويعتبره أمرا قبيحا مشينا، لو نخل عنه لكان في حقه فضيحة، وهو كافر. فكيف بالمسلم؟ كيف بأهل التوحيد الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ كيف بمن يعرف أن الكذب مع قبحه حرام، وأن فيه الإثم والعقوبة والغضب من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يليق به أن يكذب؟ بل انظر إلى التفاوت العظيم بين الرأيين، فهناك رأي يعتبر الكذب فضيحة فيترفع عنه كما يترفع مثلا عن أكل الميتة والنجاسات، وهناك رأي يعتبر الكذب جميلا ويستحليه ويحترفه ويعيش فيه ويتقلب، فلا يكون حديثه إلا كذبا، ولا تكون علاقته بالناس إلا كذبا. فسبحان مقلب القلوب ومغير الفطر، كيف تتغير هذه الفطر وكيف تتغير هذه العقول إلى هذا الحد؟ فهناك رجل كافر ولكنه نظر إلى الأمر نظرة صحيحة، نظر إلى الكذب على أنه عيب، على أنه أمر لا يليق، على أنه أمر لا يجمل بالإنسان سواء كان سيدا أو دون سيد. وهناك إنسان مسلم موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتشرف بكونه من أهل هذا الدين، ويتلو كتاب الله عز وجل ويسمعه، ويسمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هو ينظر إلى الكذب على أنه جميل وذكاء وحرفة، يتعلم كيف يكذب حتى يحقق المصلحة. ثم قارن بين المصلحتين، فالمصلحة عند أبي سفيان كانت دينية، المصلحة عنده كانت دينية، هو يريد أن يكذب صيانة لدينه، يريد أن يكذب تنفيرا عما يعتقد أنه باطل، فالقضية بالنسبة له دين، ومع ذلك أنف أن يكذب وترفع عن الكذب. وأما المصلحة التي يرجوها المسلم من الكذب فإنها حطام من الدنيا، حطام من الدنيا، أمر لا قيمة له، أمر زائل لا يعتبر، فلا يحقق مصلحة حقيقية، وفي نفس الوقت يستجلب غضب الله تبارك وتعالى وعقوبته. إذن قد يكون الكافر ذكيا عاقلا، وقد يكون المسلم غبيا سفيها، وهذا هو السبب في تقدم الكفار على المسلمين اليوم، فإن الكفار مع كفرهم أذكياء، يعرفون من أين تؤتى المصالح وكيف يحققون ما ينفعهم. الصواب صواب والخطأ خطأ، الخلق الحسن حسن والخلق القبيح قبيح. هذه مسألة لا تحتاج إلى دين، سر في هذا الطريق تصل إلى ما تريد. أمر واضح، من مرض يأخذ الدواء يشفى بإذن الله تعالى، هذا أمر كوني لا يحتاج إلى دين. وأما نحن المسلمين فنعرف أين مصلحتنا ولا نفعلها، ونعرف أين مفسدتنا ونفعلها، وقد نخلط بين المصالح والمفاسد، فنفعل المفسدة نظن أنها مصلحة، نجعل الصواب خطأ والخطأ صوابا، ونجعل الباطل حقا والحق باطلا. والأشد من ذلك أن يكون هذا عقوبة من الله تبارك وتعالى بحيث يمنع الإنسان عن إدراك مصلحته، فتكون المصلحة أمامه وهو لا يعرفها. وهذا هو معنى قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه أن يمنع الإنسان مما يشاء عقوبة له. فإذا كان الإنسان عاصيا غافلا لا يهتم بدينه ولا يحرص على مصلحته، جازاه الله تعالى من جنس عمله، فتكون مصلحته أمامه وهو عنها أعمى لا يراها وهي أمامه، كمن يبحث عن سيارته وهي أمامه. فكذلك يفعل الله تعالى بالإنسان عقوبة له جزاء وفاقا. فعلينا أن ننتبه، وعلينا أن نقارن بين العقل والسفه، علينا أن نميز بين الخلق الحميد والخلق الخبيث. انظر إلى أبي سفيان ما كان قد أسلم بعد، وانظر إلى نظرته إلى الكذب، وقارن بينها وبين نظرة المسلمين اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق ويوفقنا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر أبو سفيان بعد هذا السؤال الذي دار بين هرقل وبينه، قال أبو سفيان: فكان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسب ذلك الرجل فيكم؟ قال أبو سفيان: قلت هو فينا ذو نسب. أول شيء سأل عنه هرقل نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى هل هو فيكم من الأشرف من أهل النسب؟ هل هو ذو حسب من عائلة محترمة؟ فقال أبو سفيان، أو أجاب أبو سفيان بالإيجاب، قال: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قال أبو سفيان: لا. السؤال الثاني: هل سبق محمدا صلى الله عليه وسلم أحد منكم إلى هذه الدعوة؟ هل ادعى أحد منكم قبل محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: لا. قال هرقل: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: قلت بل ضعفاؤهم. يسأل عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتبعه أهل الشرف والحسب والنسب أم الضعفاء؟ فقال أبو سفيان: إنه يتبعه الضعفاء. قال هرقل: فيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. سأل عن الكمية، عمن يستجيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في دعوته، هل هم في زيادة أم في نقصان؟ فأجاب أبو سفيان بالزيادة. قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا. وهذا من لازم السؤال السابق، إذا كانوا يزيدون إذن لا يخرج أحد منهم عن الدين بعد أن يدخل فيه، ومع ذلك فقد استفسر هرقل عن هذه النقطة بالذات بعبارة مهمة، قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ بمعنى أنه يرتد لسبب معين، وهو أن يعتبر أن الإسلام باطل، قد تبين له شيء في الإسلام خطأ، تبين له شيء في الإسلام باطل، فهذا هو الذي دفعه إلى الردة عن الإسلام. فهذه نقطة مهمة، لأن الردة عن الإسلام إن كانت لدنيا فإنها لا تعتبر، إن كانت لضغط وإكراه وتعذيب فإنها لا تعتبر، وأما إذا كانت عن أمر يثير الريبة في الإسلام ويجعل فيه التهمة والقدح فهذا هو الذي يكون فيه الكلام. فاستفسر هرقل عن هذه النقطة تحديدا فأجاب أبو سفيان بالنفي. قال هرقل: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال أبو سفيان: لا. يسأل عن آباء الرسول عليه الصلاة والسلام وأجداده، هل كان فيهم رجل ذو رياسة؟ هل كان فيهم ملك سلطان؟ فأجاب أبو سفيان بالنفي. قال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. يعني قبل أن يدعي هذه الدعوة، دعوة النبوة، هل جربتم عليه كذبا قبل ذلك؟ هل اكتشفتم أنه كذب عليكم في شيء؟ فأجاب أبو سفيان بالنفي. قال هرقل: فهل يغدر؟ هل من طبيعته الغدر ونقض العهود والمواثيق؟ قال أبو سفيان: لا، ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني هو يريد أن يدس على النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، فوجد الفرصة في هذا السؤال تحديدا. لما سئل عن الغدر قال: لا، لم نعرف منه غدرا ولا نقضا للعهد والميثاق، ولكن نحن الآن معه في هدنة معينة لا ندري ما سيفعل فيها. وهذه كلمة ذكية تجعل أصحاب أبي سفيان لا يفهمونها كذبا ولا ينقلون عنه الكذب، لأنه قال: لا ندري ما هو فاعل فيها، وهذا في حد ذاته صحيح، ليس بكذب، وإن كانوا قد عرفوا في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر ولم يغدر، بل كان الغدر منهم، هم الذين غدروا ونقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة بعد ذلك. لكنه أراد أن يدس أي شيء، قال: فلم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني ما استطعت في أي سؤال أن أدس على محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا في هذا السؤال. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. قال هرقل: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. يعني الحرب بيننا دول ونوب، ننتصر عليه أحيانا وينتصر علينا أحيانا. وهو يشير بذلك إلى بدر وأحد خاصة، فإن بدرا غلب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدا غلب فيها المشركون، حتى تساخر أبو سفيان نفسه في يوم أحد وقال: يا محمد، الحرب سجال يوم بيوم بدر. وجعل يقول: أعلو هبل، وجعل يقول كذا وكذا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلى وأجل. لما قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا هو ما أراده أبو سفيان، ينال منا وننال منه، يشير إلى بدر وأحد خاصة. ثم كان السؤال الأخير من هرقل، قال: فماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يأمرنا أو يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. لخص دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تلخيصا حسنا، ولكنه أيضا دس فيها شيئا حتى يستثير هرقل. قال في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، حتى ينتبه هرقل إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مخالفة الأسلاف، والأسلاف معظمون عند كل مشرك، الأسلاف معظمون عند كل مشرك، حتى عند هرقل النصراني دائما قضية تعظيم الآباء والأجداد والأسلاف حجة المشركين على مر الزمان، ردوا بها على كل نبي ورسول. فدس هذه الكلمة أيضا حتى يستفز هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم وينفره عنه. يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. فهذا هو الأصل، التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبودية، خلع الأنداد والشركاء الذين يجعلون لله تبارك وتعالى حتى يكون الدين لله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك جامع الدين في كل حسن وجميل ومصر، يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، كلها أشياء هي جوامع الخير وجوامع البركة وجوامع الفضائل. فهذا هو ما دار بين هرقل وبين أبي سفيان، ثم بعد ذلك فسره له هرقل وكيف استدل بهذه الأسئلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وثبوت نبوته، وهذا له مقام آخر إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، وقنا كل فتنة ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.